ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، ومرة أخرى نلتقي بالأستاذ والناشط المدني المعروف الأستاذ حامد علي نور ونواصل الحديث. أستاذ حامد، يعني الناس بيفتكروا أنه المبادرات اللي قدمتها الحكومة أو المصالحات اللي عملتها يعني ما أدت النتائج، يعني هذا ليس حديث الناس، إنما عمليا وواقعيا لم تحدث شيء ولم تغير أي شيء. الناس بيفكروا انه الحكومة ذاتها هي يعني مراهنة انه قضية دارفور دي يعني يحلها الشبكة، يحلها بلة بلغة اللغة السودانية، يعني ما في رغبة ما توفرت لديها إرادة حقيقية لحل قضية دارفور. تفكر انه يعني بمرور الوقت وبمرور الزمن يعني ممكن القضية يعني تتعالج، أليس كذلك؟
أعتقد انه هو أكثر من ذلك، وليس كذلك. نعم. أكثر من ذلك، لما تقول لنا الحكومة ما عندها إرادة لمعالجة القضية، وكأنما القضية موجودة على الحكومة أن تعالجها، الحكومة هي اللي خلقت القضية،
هي الأزمة يعني هي ما عندها نية أنها تحل الأزمة، يعني ما قدرت تحلها، هي صحيح خلقتها، لكن هي الآن حسب الادعاء المعروف
خلقتها عشان تصل لنتائج تانية مادية. أنا قلت من البداية إن الحكومة ما عندها الرغبة للاستقرار في دارفور أصلا، ولذلك ستظل الأمور مستمرة كذلك. ثم إن المصالحات بين من ومن، بين من ومن المصالحات، وهل الحكومة كجزء من الأزمة هي التي تقود المصالحات؟
أنا أقصد التسوية، يعني التسوية في إطار أنها تخلق يعني تعترف بالمظالم التاريخية وتعترف بحقوق الناس، يعني عشان كده هي بتفتكر إنه الحاجات دي الناس ينسوها كده، يقولوا عشان تحل نفسها براء، يعني عشان كده هسه الواقع بتاع الإقليم ده كده، يعني
هاي في أشياء ممكن طبعا يخلوها للزمن. لكن من هو المستعد اللي يخلي الأشياء هكذا للزمن؟ لمتين تخلي أنت النازعين واللاجئين يكونوا قاعدين في هذه المناطق للزمن؟ لمتين أنت تخلي الحروبات مستمرة في دارفور بين الأعراق المختلفة وبين القبائل المختلفة، حروبات عرقية وحروبات قبائلية وحروبات عبثية وفوضى لا أول لها ولا آخر، ولمتين عشان أنت تخليها يحلها الحل بلة زي ما قلت؟ أنا ما أعتقد أنه هكذا يمكن أن تؤدي، هذا ستؤدي إلى الفوضى، والفوضى أقتل من الحرب، وهذا هو الذي يدور في دارفور. على الناس أن يفكروا فعلا ويوحدوا أنفسهم ويطرحوا برامج محددة ويضعوا الشروط الموضوعية التي يمكن أن تعالج هذه القضايا. ولذلك بدت هذه التعارفات التي الموجودة للوقت على الأرض بشكل أو بآخر ضعفت أو قويت، بعدت أم قربت، لكن هناك توجهات للناس، فأن يوحدوا جهودهم للوصول إلى معالجة الأزمة السودانية ككل، وليس أزمة دارفور فحسب. أزمة دارفور جزء من الأزمة السودانية الكبيرة، وأعتقد أنه هذا هو ما ترفضه الحكومة تماما. حكومة تريد معالجات جزئية قطعة بقطعة لكل شيء، على هدى على أن تبقى هي الموجودة والمهيمنة، وتعطي كل شخص أو جزء من الجهات المعينة بعض المناصب وهكذا، على أن تظل هي في السلطة وهي المهيمنة. لكن ليس مجرد إرادة، عدم إرادة، وإنما إصرار على أن تستمر الأزمة وتتعقد ولتصل ما تصل إليه من فصل دارفور أو المناطق الأخرى، وليبقى فقط مثلث حمدي. إنهم يمكن أن يكتفوا بذلك إن كان الأمر سيؤدي إلى أن يأتي أهل دارفور أو مناطق المظالم التاريخية ليسيطروا على السلطة في الخرطوم بشكل أو آخر. هو صراع ما بين المركز والهامش في أعنف أشكاله التي لم ترى العالم أو الدول الأخرى لها مثيلة.
أستاذ حامد، الاتفاقيات الجزئية دي ذاتها يعني صحيح هي مهما كانت، الناس كان أول مرة يعني في لحظة تاريخية فارقة، يعني فارقة كده الناس قبلوا بها، يعني مثلا اتفاقية الدوحة للسلام، الناس بعض الناس وبعض السودانيين بيفتكروا انه زي ما بيقولوا المال تلتو ولك تلتو، يعني بالثقافة المحلية دي. لكن الان حتى اتفاقية الدوحة بعد الانتخابات المخجوجة والانتخابات المضروبة دي، الاتفاقية هي ذاتها بقت في هيزبيس، يعني دي كانت حاجة الناس كانوا بيفتكروا إنها ممكن تبقى حاجة يعني. ففي ظل واقع زي ده يعني الناس بيصلوا لمرحلة يأس أنه حتى الاتفاقيات الجزئية والإطاريات والتسويات الزي دي في النهاية ما حلول يعني. في تقديركم العيب وين يعني؟ العيب في تصميم الحاجات بشكل ثنائي كده.
أنا يمكن أنتقدك بعنف شوية إنه المثل بتاع المال تلته ولك تلته، خد البشر في هذه الحالة بدلا عن المال، يعني تلتهم ولك تلتهم كلهم. يعني يا أخوانا خلينا نقبل التلتين يروحوا.
لا 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 أستاذ حامد، أنا كمان مسألة ما قصد به كده، أنا مسألة قصد به إنه يعني تلقى شيء أحسن مما تلقى لا شيء يعني وكده. أصلاً نعم
مستوعب قصدك، لكن دايرك تخد الغناية بس إنه البشر في هذا المكان. يعني كيف يكون إنه نقبل بمثل هذا الحل يعني تلت ولاك تلت؟ اتفاقية الدوحة كم سنة دلوقتي؟ دي السنة الرابعة. عملت شنو تحققت اتفاقية أبوجا صاحب الوقعة بسرعة جدا بعد معاناة شديدة وصراعات في داخل القطور، شاب بندقيته وطلع فات. التياني سيسي والنظامه اللي جاء هو جزء من المؤتمر الوطني وصفقة كانت. شنو حصل لشعب دارفور مما جت يعني سيسي؟ قدم شنو؟ هل رجعوا أهله النازحين إلى مناطقهم؟ المسألة بقت مسألة إعاشة للكثير من موظفينه والراحة ووعود بمناصب، وكل مرة شلعة توقيع اتفاقات. وهذه رودنات لا معنى لها، لا يمكن أن تعالج القضية. نحن نتكلم عن قضية عضوية بمثل كيان السوداني ككل، لابد من معالجة هذه المسألة بشكل نهائي. لا الدوحة ولا أبوجا ولا اتفاقية الشريك ولا سؤيف، كل هذه لا تفضي إلى شيء ما لم يجلس أهل السودان ويصلوا إلى اتفاق كومبريهنسيفية شامل كامل يؤدي إلى معالجة القضايا وجذور الأزمة اللي أفضت لكل هذه المظالم بشكل نهائي. بعد ذلك الأمور يمكن أن تهدأ ونصل إلى ما نصل إليه. وهذا النظام غير مؤهل لا سياسيا ولا أخلاقيا ولا دينيا ولا بأي شكل من أشكال القيم الإنسانية للوصول إلى مثل هذه المعالجة النهائية للأزمة السودانية.
أستاذ حامد، في دارفور يعني بعض القضايا كانت مسكوت عنها لفترة طويلة، قضايا الأرض والحواكير وقضايا يعني الموارد المائية وموارد المياه. يعني الآن الناس في دارفور يعني الحاجة دي صرفتهم حتى عن قضاياهم الأساسية. يعني الآن الناس بيتكلموا والثقافة بتاعت الاحتراب دي بقت تنبني على القصص بتاعت الأراضي والحواكير والاستيطان. في ظل فهم زي ده كيف يعني النظرة والحلول تجي كيف في ظل مفاهيم يعني بسيطة جدا ومفاهيم محلية خالص، والناس بتكلموا فوق، القيادات فوق بتتكلم عن قضايا سياسية، تتكلم عن السلطة عن الثروة، وفي ناس تحت هناك بتكلموا بس عن الأرض والبولاية والزرع والكلينكاب.
أنا أعتقد عزيز محمد
نعم
الأمر ربما كان معكوس تماما.
نعم.
الحاصل الحديث بدأ عن الأراضي والحواكير ما فقط نتيجة لتقلص البيئة هناك وللجفاف والتصحر وللشح في الموارد، هذه كانت موجودة وظلت هذه الموارد تدخل في شح وتتحسن إلى الآخر. المشكلة أخذت هذا الطابع العنيف نتيجة لبعث القبائلية، بمعنى آخر نتيجة لهذا الاستقطاب الحكومي اللي أدى إلى استقطاب كيانات ضد أخرى، والآخرين شعروا بظلم، وأولئك الذين تم استقطابهم منحوا السلاح ومنحوا السلطة ومنحوا المال والتدريب، وتم كل هذه الأشياء على أساس شراكة وتحالف شيطاني غير مقدس بين السلطة وبين كيانات أو قيادات من كيانات أخرى. أنا لا أتهم كيانات بعينها، وإنما قيادات ظلت تتعامل مع السلطة بمثل هذه الروح الشريرة، روح أن تحارب قبائل أخرى وأن تؤبلس فئات أخرى، وهذا ما أدى لما وصل إليه دارفور من أزمة. فإذن نحن يجب أن نعرف أن الأزمة موجودة في الخرطوم، موجودة في السياسات بتاعت الدولة، وليس لصراعات حقيقية واقع. صراعات موجودة لكن دائما كانت في إطار المعالجة وفي إطار الموافقة. الناس متى ما تركوا لوحدهم هم يفضلون أن يعيشوا بسلام وظل يعيشون بسلام لم يحدث أي شيء، والخلافات التي تحدث وحتى الحروبات يتم معالجتها وتعود العلاقات بأفضل مما كانت عليه. أما الآن فالأمر وصل لدرجة يعني من العداء ومن الكره ومن يا أخي السلطة دلوقتي بقت تطلق على عبر لدعايتها الشعبية، ودي حتى يمكن كثيرين ما يعرفوها، لأهل الغرب اللي هم اسمهم الغرابة الإسلام بيجي يطلق عليهم الخرابة من الخراب. تصور أن الأمر يتصل لهذه الدرجة، لكن ما أستطيع أن أتلمسه أقول لك بكل صدق إنه الكثير من الشباب والطبقة الواعية بدأت تدرك من كيانات دارفور المختلفة أن لا بد من أن يتعاملوا ولا بد من أن يتغلبوا على هذه المشاكل ولا بد من أن يخرجوا من جلباب هذا الصانع لهذه الأزمات والمصمم لها. ده أمر أنا أعتقد أن كل ما يحدث الآن في دارفور عبارة عن مخاط لمولد جديد. الناس والسلطة الموجودة بتخاف من دارفور ككتلة سكانية ضخمة جغرافيا واجتماعيا وكناس أصحاب تجربة في الحكم عميقة، وإقليم ظل هو الوحيد اللي يمثل الكيان الثاني للدولة السودانية إذا اعتبرنا أنه الدولة السودانية مكونة من مكونين، مكون سنار ومكون دارفور، ده تاريخيا يعني أصلا في 2-3. فأنا أعتقد أنه الناس بدأوا يتركوا هذه الحقيقة، بدأ يدركها تماما يعني، ولكن المسألة مسألة وقت فقط. أنا كل أمل في أنه أزمة دارفور يمكن تجاوزها والأزمات السودانية كلها يمكن تجاوزها، وعلينا أن نمشي وأن نفعل وأن لا نلتفت كثيرا للأكاذيب اللي بتبثها وسائل الإعلام السلطوية في من أجل تفتيت هذه الشعوب ومن أجل فركشتها. كفى الناس قتالا واقتتالا، وكفى موتا ودمارا، وكفى استقطابا عرقيا ودينيا وقبائليا، ويكتفي أن نكون نحن شعب سوداني بكل ما تعمل هذه الكلمة، وهذا هو الأمر الذي يمكن أن يخرجنا من هذه الورطة التي نحن فيها اليوم.
فاصل ونواصل الحديث.
الأيام الحلوة ترجع كل
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، ومعنا الأستاذ حامد علي نور الناشط المدني المعروف. أستاذ حامد، وإنت سمعت قبل كده عمر البشير قال قضية دارفور دي أصلا قضية جمل، يعني نسر وقليم جمل وكده، والمشكلة قامت. يعني هل التبسيط المخل للأزمة بهذه الكيفية من رأس الدولة نفسه، يعني ألا تعتقد أنه يعني هو هذا في حد ذاته أزمة، أليس كذلك؟
والله قطعا أنت أورد صنفت الأمر. يعني أنا أتابع قضية دارفور منذ أن كان عمري 12 سنة وكنت في المرحلة الثانوية من الذين كانوا يعني لفوا في رحلات لكل مراكز دارفور، نبشر بجبهة نهضة دارفور في ذلك الزمان، وكان تنظيم مدني سابق لزمان في ذلك الوقت. يعني منذ ذلك الزمن وأنا أتابع هذه القضية وأقف على كل تفاصيلها تقريبا، لا لأول مرة أسمع إن أزمة دارفور عبارة عن سرقة جمل. سمعت هذا الكلام من قبل نعم، لكن لم أعرف أي جمل ومن الذي هذا جهل، وهذا محاولة لتزييف الحقائق ومحاولة لأن يخفوا عين الشمس بأصبع. القضية أكبر من هذا ولا يستحق هذا الأمر حتى أن نتداوله. هذا أمر لا يعني يؤسفنا أن نقول أنه لا يخلو يعني من جهاله ومن عرض، لا يليق شخص بحجم رئيس يعني، وأعتقد أنه ربما يكون ندم على ذلك لأنه لا يستطيع أن يثبت أن هذا هو الذي حدث بالفعل. كيف أن يؤدي أزمة جمل إلى هذا الاقتتال؟ طيب إذا كان أزمة جمل تدخل ضرب الطيارات شنو، والدبابات ومئات العربات اللي دخلت على أساس المتحارف في دارفور شنو، وشنو أدى لأنه تكون في جيوش من قبائل في دارفور عشان متحارف في مناطق أخرى؟ هل الجمل وصل لجبال النوبة ولا مناطق أخرى حتى أنه يصل إلى هذه الحروبات؟ هذا لا أعتقد أنه يستحق الإجابة عليه. وفي إطار هذا الحديث يمكن تحدثنا عن طبيعة المشكلة كجزء من الصراع ما بين المركز والهامش من جانب، استغل هذا النظام يعني هذه الأزمة وهذه الإشكالية لخلق أزمات داخلية تعقد بها المشكلة وتلهي أهل الإقليم عن قضيتهم الأساسية، وهي قضية التهميش لشعب دارفور عربا وغير عرب.
أستاذ حامد، في ظل يعني غياب الوئام الاجتماعي اللي ساهمت فيه الحكومة من خلال آلتها الإعلامية وقدرت أن يعني تدخل الهواجس بين الناس والشكوك بين القبائل وكده، في محاولة منها أن هي تصطاد وتستفيد من الخلافات بتاعة القبائل فيما بينها وتستفيد من خلافات المجموعات الإثنية المتواجدة دي، في تقديرك هل الآن في فرصة فأنه ممكن هذه الكيانات القبلية والكيانات الأهلية يعني عندها مساحة أنها ممكن تلتقي مرة أخرى وتتوحد كنانتها وتستطيع أنها تصل يعني تبقى عنصر فاعل جدا في عملية التغيير وفي عملية يعني نيل الحقوق وكده؟
قطعا إن ذلك من مصلحتها، وهي لابد أن تدرك هذه المصلحة طال الزمن أو قصر، لا مجال غير ذلك على الإطلاق، لأنه لا يمكن أن يستمروا في هكذا حرب بلا نهاية، لأنه يعرفوا أنه المعايشة بيناتهم هو الأساس. الضرر الذي حدث بينهم يحتاج لسنين طويلة جدا عشان ما يستعيدوها، سواء كان من الكيانات المختلفة كلهم تضرروا ضررا بالغا فادحا، فهذا هو المخرج.
كيف يعني نحن نقدر نطور خطة واستراتيجية يعني نتجاوز بها المحاولات في محاولات نمطية كده، يعني كيف نحن نقدر يعني نطور هذه الخطط هذه الاستراتيجيات عشان نقدر نحشد ونعبي بها طاقات الناس وجهودهم؟
هي طبعا الحكومة في الداخل ظلت لا تسمح بذلك، يعني أي عمل ممكن أن يؤدي إلى أن يجتمع الناس هذه الكيانات ويتصالحوا برغبتهم من غير الحكومة ويلعب المجتمع المدني دوره، وإن أقول المجتمع المدني بكل كياناته الفاعلة والتي تعلم إن مثل هذه القضايا لا يمكن أن تترك فقط لحملة السلاح سواء كانت الحكومة أو سواء كانت المعارضة من حملة السلاح، إنما الذين لهم المصلحة الحقيقية، وإنما نقول المصلحة الحقيقية ظلت الحكومة دائما يعني تختطف هذه المصلحة وتعتبر إنها ناسا هم المعبرين عنها. جربنا هذه المسائل في محاولاتنا لمعالجة أزمة دارفور في المنابر الدولية فيما يختص بالاتفاقيات السلام، ولكن كنا دائما نصطدم بدور يعني سلبي مضر من قبل الحكومة بصفة خاصة. أنا أعتقد أنه أهل دارفور بدأوا يدركون هذه المسألة ويحتاجوا إلى شيء من الزمن وشيء من الإرادة وشيء من وقوف يعني الشعب السوداني في المناطق الأخرى، وده أمر برضو ماشي بشكل قد يكون بطيء بعض الشيء نتيجة لضعف الإعلام وقوة آلة الإعلام الحكومية وقدرتها على تزييف الحقائق وتزييفه على الناس، وبالتالي يحتاج الأمر إلى بعض الوقت للوصول إلى ذلك.
أستاذ حامد، صحيح إحنا يعني صرفنا كلام كثير جدا عن مجتمع دارفور وعن الحكومة وكده، لكن كده نتكلم عن أبنائنا حملة السلاح. يعني هم صحيح طلعوا بعبروا عن قضايانا، طلعوا بعبروا عن مشاكلنا وكده، شنو ما يجب أن يفعلوه؟ ما يجب أن يفعلوه هم؟ يعني صحيح النضال بتاعهم ما عنده خط وعنده طريقته وعنده منهج وعنده أسلوب، كلهم كل واحد فيهم عنده أسلوب وعنده طريقته وكده، لكن المطلوب منهم شنو الآن هم كحركات؟ يعني أقصد تحرير السودان، العدالة، عبد الواحد كده.
الغريب في الأمر لما تقرأ نظم الأساس لهذه الحركات المسلحة تجدها لا تختلف كثيرا في مضامينها الأساسية، كلها تدعو إلى الحرية وإلى الديمقراطية وإلى الوحدة وإلى 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 الآخر، لا يوجد خلاف، ومع ذلك هناك تشرذم. هذا التشرذم أحيانا يأخذ الطابع القبلي، يعني كله قائد تجد إن الكيانات والقيادات الأساسية بل والجيوش من القبيلة فشلوا حتى الآن في أن يوحدوا أنفسهم ليطلقوا كلمة واحدة ويحددوا. وقد في المراحل الأولى حينما كنا نتحدث عن هذا الأمر كنا دائما نسعى ونطلب من الحكومة أن تساعد في توحيد هذه الحركات المسلحة، إنما ظلت الحكومة وقال بعض مسؤوليها إن مهمتنا الأساسية هي تشتيتهم وتفريقهم وأن يظلوا وأن يتقسموا إلى عشرات الأقسام حتى لا يتوحدوا أبدا. وهذا ما جعلني منذ ذلك الوقت أكون مقتنعا بأن الحكومة لا تريد استقرار دارفور. لكن هنا لا أعيب أو لا ألوم الحركات المسلحة في أن تفشل في أن توحد نفسها وقواها من أجل أن تحقق أهدافها الحقيقية، ليس في دارفور فقط وإنما في كل السودان. قد يكون هناك الآن الطرح جبهوي، ولكن على ما أعلم أيضا هناك الكثير من التناقضات الموجودة في داخله، وتحتاج منهم هذه الأمور إلى معالجات في صبر حتى يستطيعوا أن يطرحوا طرحا موحدا يستطيع الشعب السوداني أن يقف معهم لحل الأزمة. فأنا أعتقد أنه ده هو المطلوب منهم، أن يوحدوا رقبتهم.
أي الإقليمي نعم. ما الحكومة قاعدة تستفزهم تقول لهم يا أخي تعالوا اتفقوا نديكم حقوقكم. يعني وهي مهما كانت يعني الناس بيفكروا ان دي كلمه حق يريد بها باطل. يعني حتى كان الناس دارفور اتفقوا برضه هي ما عندها استعداد ان تقدم تنازلات وتعطي الناس حقوقهم. يعني ما عارف في الحته دي معادله صعبه جدا وكده ولا شنو.
تقول لهم
تعالوا نديكم، انتوا اتفقوا تعالونا،
يعطي هو الذي
يمنع.
هذا امر معروف، يعني هم اذا اتحدوا سياخذوا حقوقهم قطعا، ليس بالضروره ان تعطيهم الحكومه. من الذي اعطى الحكومه الحق في ان تعطي الاخرين؟ انت طالما قلت حق اعطيهم حقهم، لما تشترط عليهم اي شيء خليهم بعد ذلك يختلفوا على الكيكه، لكن حدد شنو هي حقهم حينما تقول ان اعطيكم حقكم. انا اعتقد هذا كلام فيه استفزاز وفيه يعني هيمنه ثقافية فكرية استعلائية ليس لها من مبرر على الإطلاق، على الإطلاق ليس من مبرر من ذلك. فأنا أعتقد أنه لما نتكلم عن وصول لاتفاق وإرادة أطراف معينة الوصول لهذا الحل، وليس إن الحكومة تعطي هذا وتمنع ذلك، وهذا ما ظلت الحكومة تفعله تماما. حتى لو اتفقوا وعليهم بعد ذلك أن ينتزعوا هذا الحق سواء بالقوة الجماهيرية نحن نفضل وعبر الانتخابات. هذه الحركات إذا ما توحدت هي لا تحتاج أن تحمل السلاح مطلقا، لا تحتاج لحمل السلاح. إذا جاءت عبر الانتخابات والضغط الجماهيري سيفوز، ده أنا متأكد. فكيف يوحدوا أنفسهم؟ فقط يمكن أن يضعوا سلاحا بس ليوحدوا أنفسهم.
أستاذ حامد، يعني سؤال أخير، هل بتفتكر أنه يعني انضمام حركة دارفور لبعض التنظيمات الموجودة، التنظيمات البتناضل ودخوله في تحالفات مع القوى السياسية السودانية المختلفة دي، هل دي بتخدمها؟ هل يعني ما بتضيع القضية، ما بتضيع منها ملامحها، ولا بتزيد قوة وألق؟
لا مطلقا، هي قضية واحدة والقوى السياسية هي دعم لحقوق هؤلاء الذين عملوا السلاح بشكل أو بآخر ولحقوق كل الشعوب السودانية. أي تحالفات جبهوية هي تحالفات مرحلية بتحمل في داخل التناقضات، لكن بالنسبة للتناقض الأكبر تعتبر تناقضات ثانوية، بمعنى أنه إذا كان الهم الأساسي هو إسقاط النظام على سبيل المثال والوصول إلى نظام ديمقراطي، هذا هو التناقض الأساسي الذي يناضلون من أجله، عليهم أن يوحدوا أنفسهم كل القوى الساعية إلى إسقاط النظام وتغيير هذا بالضرورة، أم سيبرز بعد ذلك ليكون تناقض أساسي، فإنما يحل بما تم الاتفاق عليه عبر الديمقراطية، هذا هو الأمر الطبيعي الذي يمكن أن يتم، ولكن أن يبتعدوا عن نضال القوى السياسية وحركة المجتمع المدني ككل هذا عزل، وهذا يوشي بأن نسمة الدكتاتورية قادمة، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. لا نستطيع أن نطمئن للحركات المسلحة إن هي ادعت فقط على أن تعالج قضاياها عبر السلاح مع الحكومة، هذا لا ليس منطقيا وليس مقبولا على الإطلاق.
أستاذ حامد، أنت متفائل بالتسوية السياسية تحل القضية دي نهائيا؟
مع هذا النظام فقط في حالة توحد قوة التغيير في الحركات المسلحة وداخل المجتمع المدني السوداني بأحزابه ومنظماته المدنية اللي داعية أساسا إلى الحريات وحقوق الإنسان، لأن القضية الأساسية دلوقتي في العالم الثالث هي قضية أن تكون هناك دولة قانون ونظم وليس دكتاتوريات وإرهاب، هذا هو الأساس، فلا مفر من ذلك.
شكرا جزيلا أستاذ حامد علي نور. مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، وإلى اللقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.